قالوا أنهم تعدوا المجلس. من الذي ذهب سليم إلى قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد؟ أيوة. لا لا، وقبل الشافعي نعم ذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، قال وهو قول الشافعي هكذا، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل سنت، وعن أصحاب مالك وجهان. وهل هذا صحيح عن الشافعي عندك يا أخانا عبد النور، أنها إذا كانت زيادة غير منافية تقبل؟ هل هذا صحيح عن الشافعي؟ نعم. عبد الفتاح ليس بصحيح، لماذا؟ لماذا عندك يا خميسي؟ ها طيب، فماذا قال؟ ها لم يقبله هذا الشاذ، يعني ما وجد دلالة على أن الشافعي لا يقول بإذا كانت منافية أو غير منافية. عندك يا أخانا ها؟ يعني في كلام في الرسالة أولا استدل بالرجب بتعريفه للشاذ، قال ليس الشاذ أن يروي ثقة ما لا يروي غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الثقات، فاستدل على أنه إذا انفرد بزيادة فإنها تكون شاذة إذا خالف الثقات، ولم يقيدها منافية أو غير منافية، هذا الدليل. وأيضا أضفنا كلامه إيش في الرسالة، أنه إذا كان حديث الراوي أنقص دل ذلك على ثبوت خبره تمام وقوته وإتقانه. نعم كما سبق. لا إله إلا الله. الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع يا نعمان، هذه مسألة علمية حديثية أصولية فقهية، الصحيح فيها إيش؟ الكلام في زيادة الثقة، فقد تقبل وقد ترد على حسب ماذا؟ القرائن المحتفة بذلك شيء الزائد، بذلك شيء الزائد. ما هو مذهب أحمد في هذا الباب الوصل الإرسال والوقف والرفع؟ طيب يعني مذهبه مذهب من؟ مذهبه مذهب النقاد، فليس فيها قاعدة مضطردة، ولكل زيادة نقد يخصها، فقد يرجح الوقف وقد يرجح الرفع وقد يرجح الإرسال وقد يرجح الوصل على حسب القرائن المحتفى بها، على حسب ما سبق بيانه وإيضاحه. نعم تفضل. أي شيء ينفع وغيره يرسله، يعني فرجح هنا الإرسال. عندك يا أخانا أبا الأسود، من الذي ألف المزيد في متصل أسانيد، وعلى كم جعله؟ على خمسة أقسام أو على سبعة أو على ستة؟ خمسة. حياك الله، راجع نفسك. ما من كلية يعني أنت الآن أثبتت إثباتا كثيرا ثم نفيت نفيا مطلقا، هذا يعني ربما يحصل فيه شيء. هو قسم كتابه إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قسم كتابه إلى قسمين. عندك يا أخانا أبا بكر، القسم الأول راجعت يا أبا الأسود؟ راجعت؟ إذن قل لي هكذا،
ها
عندك يا اخي انا عوصلي ابعد 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 من فوق افهم تسمعني ايوه القسم الاول ما ثبتت فيه ايش الزياده حكم في صحه الزياده في ايش وتركها يعني روي الحديث على وجهين بالزياده وبعدمها بالزياده وبعدمها السند يعني هناك واسطه بينه وبين شيخه ومره رواه عن شيخه مباشره وكلاهما ثابت ثاني ما تكون الزياده فيه وهم نعم يكون الزياده فيه وهم وردها بذلك طيب وله مذهب في كتاب آخر ما الكتاب وما المذهب في الكفاية وما المذهب نعم بأن الزيادة مقبولة مطلقة أحسنت يا رحاني بأن الزيادة مقبولة مطلقة لا بأس من ثار على الدرب وصل طيب ما مراد البخاري استدل الخطيب البغدادي يا فواز بقول البخاري الزيادة من الثقة مقبولة هذه اللفظة صحيحة عن البخاري وحافظ رجب قال إن صحت صحت بما ماذا حملها في رجب عليه على في هذا الحديث خاصة يعني القرائن أفادت أن الزيادة في هذا الموضع محفوظة وليس على الإطلاق ما الدليل على صحة الكلام هذا ما الدليل على تأويلنا هذا هو أطلق قال الزيادة من الثقة مقبولة قلنا قال ابن رجب هذا محمول على هذا الحديث في هذه الحالة أحسنت ويدل على ذلك ما في كتابه التاريخ الكبير يعني أن هناك أحاديث سواء في التاريخ الكبير أو في التتبع أو في كتب أخرى له تجد أنه قد يرد بعض الزائد وإن كان من ثقة وإن كان من ثقة طيب ما مذهب الدارقطني في زيادة الثقة نعم هنا نقل عنه أيضا ويقول في بعض المواطن في العلل يقول والزيادة من الثقة مقبولة في هذا الموطن خاصة هذا الموطن خاصة الزيادة من الثقة هنا مقبولة وهناك يعني آثار عن الدارقطني ونصوص تدل على هذا المذهب من ذلك قال السلمي سئل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات مثل أن يروي الثوري حديثا ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل واحد منهما صحيح والطريق إلى كل واحد منهما صحيح هذه فائدة مهمة لأنه لو لم تصح الطريق إلى المخالف فهنا إيش ما اعتبرت المخالفة إذا لم تصح الطريق إلى المخالف ولو كان ثقة قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبتة يقبل منه تلك الزيادة ويحكم لأكثرهم حفظا هنا ماذا رجح الأكثر عددا وعند التفرد الأكثر حفظا وعند التفرد الأكثر حفظا واضح يا رجال هذا نص وأيضا هنا ذكرت أمثلة كثيرة في العلل أنا أحلت إليها أنه يرجح فيه المرسل ويرجح فيه الموقوف ما رجح الزيادة مطلقا بل رجح إيش عدم الزيادة والعلل طافخة بهذا الترجيح الأشبه والموقوف أشبه كثير جدا كثير جدا رحمه الله وغفر له كتاب عظيم كتاب العلل ما مذهب الحاكم يا عبد الحافظ لا مش يقضي بالكثرة يعني ذكر أن أئمة الحديث على القول على أن قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث أو لا هكذا ما حكاه مذهبا له حكاه عن أهل الحديث أما هو فالزيادة عنده إيش فالزيادة عنده إيش مقبولة نعم أما هو فالزيادة عنده مقبولة لا سيما في المستدرك إلى هنا انتهينا قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له طيب عند قوله هنا باب الفائدة لكم ربما احتاجونها وهكذا الدارقطني تقول نص على ذلك كما في سؤالات السلمي يعني أنه ليس هناك قاعدة مطردة وإنما بالترجيح بالقرائن. نص على ذلك كما في سؤالات السلمي 435 طيب 435 تقول: وقد يقبل الزيادة إذا حفتها قرائن تدل على قبولها كما في العلل. اثنين 168 و225 وقد يرجح النقص كما في العلل الأول. سأذكر لكم فقط يعني من مجلد فقط. الأول 232 235 239 كثير هي الأمثلة، لكن هذا الباب إيش فتح الباب لكم فقط. وإلا أنت حتى لو قلب لو ذهبت تقلب أنت العلل تقرأ فيها مباشرة تخرج الأمثلة. لا يعني يقول إذا كان إذا روى حديثا فكان ناقصا، هذا يدل على أنه إيش متثبت حتى لو كان الزيادة محفوظة، بس يعني هذا متثبت. واضح؟ لا ليس موضوع مطلقا ولا مقبولا مطلقا، إنما يدل على أن الراوي هذا ثبت لما رأى حديثه أنقص. أما لو زاد يخالف فيه الثقات فهذا إيش قد يضره إذا خالف الثقات. الله تعالى وغفر له. قال: وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، فأبو داود في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو ما يعتني به محدث الفقهاء. إذا كان المحدث فقيها فيعتني بالألفاظ الزائدة يستدل بها على المسائل الفقهية. قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده، يقل وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، يذكر بتمييز زيادات المتون. يقول: فلان روى الحديث وعنده زيادة فيها كذا، وفلان روى الحديث ولم يزهد زيادة، وهكذا. وهذا الحافظ نص العلماء على ذلك أنه ممن ويعني اهتم بهذا. أبو بكر بن زياد هو عبد الله، اسمه عبد الله. قال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري فقال: لم نرى مثله في مشايخنا، لم نرى أحفظ منه للأسانيد المتون، وكان أفقه المشايخ جالة المزني والربيع، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. هذا يعني نص أهل العلم على معرفته رحمه الله. والسبب في ذلك أن المحدثين كانت عنايتهم بالأسانيد، ربما ذكر طرف الحديث فقط ويهتم بالإسناد، ولا بعضهم ربما ما يهتم بالمتن ولا بفقه المتن. ولذلك أنكر العلماء فحول العلماء على من كان هذا صنيعه، يهتم بأطراف الأسانيد ولا يهتم بالمتن ومعانيها. واليوم نفس الكلام، الذي يهتم بالطرق والتخاريج ولا يهتم بإيش بالمتن ومعناه، لذلك الشيخ الألباني حاول أن يجمع بين الأمرين، فذكر الحديث وصحته وذكر بعض فوائده. قال رحمه الله تعالى: وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، وهذا كذلك. قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: لم يكن في عصرنا أحد من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم، وبالعراق من أبي زياد النيسابوري رحمهم الله. قال: وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي الشافعي عليه رحمة الله. وذكر الحاكم لذلك أمثلة، منها حديث الأمثلة الآن على زيادات الألفاظ التي تحتها دلائل مهمة، منها حديث الوليد ابن العيزار عن الشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، وقال هذه زيادة لم يذكرها غير ابن دار والحسن المكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني نعم، تقول هذه زيادة زادها الحسن ابن علي المعمري. قال ابن عدي رفع أحاديث وهي موقوفة، وزاد في المتون أشياء ليس منها. المهم هذا الحديث خرجته أنا في 3 ورق باختصار، حديث زيادة هذا السالة الأولى وقتها، يعني حاولت أختصر لبيان هذه الزيادة من زادها، ونص بعض أهل العلم على أنه هذا، وبالله التوفيق. طيب ها زاد هذه الزيادة الصلاة لأول وقتها، الحديث محفوظ إيش؟ الصلاة لوقتها أو على وقتها، كلاهما ورد. هنا زاد الصلاة لأول وقتها، أفضل أعمال الله الصلاة لأول وقتها، وليست محفوظة عنه. هذه زيادة هنا في هذا الوجه، يعني من هذا الوجه، ولكن الذي معروف بها هذا المعمري، والمعمري أيضا ورد له متابعة، ولكن حملوها المعمري لأنها مشهورة به. لا ليس متابعا له، لكنها في الأسانيد، وهو المنفرد بها هذا المعمري. كلام طويل في 3 صفحات في بيان حقيقة هذه الزيادة، يطول الكلام لو قرأناه عليكم، لكن إن شاء الله ادعو الله لي معكم أن يسهل لي إخراج هذه التعاليق كلها على هذا الكتاب، يسهل علينا وعلى الناس وينتفع به من ينتفع. وبعد ذلك أنا تعبت جدا في تخريج الآثار، أثر الكتاب أرهقتني جدا في تخريجها أثناء تدريس زمان. طيب كنت أمر على كل أثر فضلا عن الفوائد التي تضاف، لكن الفوائد التي تضاف أنت فيها واسع، يعني على حسب ما أتاك الله أضفتها أو تركتها، الأمر في ذلك واسع. لكن الآثار متعبة لأن المؤلف قد ذكرها ولا بد أن تخرجها، يعني أنت ملزم بتخريج ما ذكر المؤلف مثلا، هذا يتعب. قال رحمه الله، وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. سبق لنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والجعابي، ما اسم الجعابي عندك؟ ما اسمه؟ محمد بن عمر الجعابي، ما حاله؟ حافظ ثبت دين صالح جيد، حافظ من حفاظ المدنين، بس ما تعرف عنه إلا هذا أنت. ها أنتم ما تتناجيان من قبل، أيش قلت؟ كان شيعي، لقد وهمت يا هذا، اتق الله في نفسك. ها من أي وجه؟ الله المستعان عليهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أنا ما سأضعفكم، لكن أقول البرد أثر عليكم. ها أما بالنسبة لأبي بكر فيعذر، ما عنده دفايات سلف، أما مختار يعني ما أدري من عدد له. إيش الآن عنده؟ صحيح ذكيا. إيش بعدها؟ أنا قلت كان حافظا متقنا دينا كذا، والرجل ما شاء الله موافق لي على ذلك، لا بأس بحفظه، عنده خلل. أنا ذكرت لكم أكثر من 20 مرة، أنا أول مرة سمعته عندما كنا في حلقة الشيخ مقبل، فذكر لنا أن الجعابي كان رقيق الدين لا يصلي من أول ما ذكره، لأنه شيء استغرب، عالم حافظ ما يصلي، واضح ولا لا؟ وأنتم قد ذكرتها لكم 20 مرة وأكثر، والآن نحن في الأخير. ها؟ كنت ستقول الحمد لله أنك ما قلت. لو قلت كان تمام. لا لا، قد ذكرتها لكم في الدرس هذا وفي غير هذا الدرس. الجعابي محمد بن عمر حافظ كبير، قالوا كان لا يصلي ووضع بعض تلامذته على رجله الحبر، تأكد يعني وضع الحبر يعني يظن أن يعني أي يتأكد، فجاء بعد أيام والحبر كما هو، ما تغير. ها؟ من اللي قبل حديثه؟ ما في معنى عن قبل، ما 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 حافظ حافظ يعني حافظ متقن الحديثه، لكن هل له أسانيد تقبل وحدث بها؟ كان في زمن الطبراني، أين الطبراني وأين الجعابي؟ أين الطبراني وأين الجعابي؟ طبراني محفوظ كتبه ونقولها الناس، والجعابي ما في معنى ذكر لأنه حافظ كان لا يصلي، إيش باقي معناه؟ فلذلك طالب العلم يحذر يعني ينظر في بركة علمه، عنده من عبادة، إيش عنده من صلاح، إيش عنده ما بينه وبين الله. ما ينفع العلم هكذا فارغ بدون صلاح. والآمدي أصولي، وذكروا عنه هذا بس في ترجمته أنه تاب وصلح أمره في ترجمته، والله أعلم بحقيقة الأمر. ها؟ آمدي كان قالوا هكذا كان لا يصلي، قالوا المهم بالنسبة لنا كطلبة علم، يعني لنا فترة في طلب العلم قد التقينا مع طلاب العلم ورأينا ما شاء الله بعضهم كان يعني من رأينا يحفظ، ولكن رقيق الدين ما عنده تمسك، ما وجدنا لدعوته ثمرة ولا لحفظه ثمرة، ربما حصل له انحرافات، حصل له أشياء. فالعلم العلم يعني مواصلة في الاجتهاد فيه، لكن ينضاف إلى ذلك العمل والخوف والورع، قصد ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفع وينتفع، هذا الذي ينفع وينتفع. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا. انظر هذه زيادة. فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد من زادها، فقال: نعم، حدثنا فلان وسرد الحديث، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: وجعل تربتها لنا طهورا. الحديث إيش؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا بدون كلمة تربتها. فلفظة تربتها لفظة تربتها ليس من باب المطلق والمقيد، ولكن من باب تخصيص بعض أفراد العام، من باب تخصيص بعض ألفاظ العام، لأنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض فهنا الأرض كلها مسجد، والأرض كلها إيش؟ طهور، ولو كان صخور، ولو كان صخورا. واضح؟ تنصيص على بعض ألفاظ العام، تنصيص أنا شو قلت؟ لا، تنصيص على بعض أفراد العام، وأيضا يعني تخصيص الذكر، تخصيص ذكر بعض أفراد العام، يعني هذا معنى تنصيص أو تخصيص في هذا الموطن، ليس التخصيص والتنصيص لا، لكن يعني خص الذكر ببعض أفراد العام. هذا بارك الله فيك، لا، هل معناه إذن التربة فقط، فغير التربة لا يكون موضعا للتيمم؟ لتيمم وجعلت لنا طهورا. الحديث قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: الذين خصصوا التراب، المراد به الأرض، ما صعد على الأرض المراد به منها التراب، استدلوا بهذه اللفظة. والآخرون قالوا: لا، كل ما صعد ويكون فيه حتى ولو غبار. وجعلت تربتها، كان هناك صخرة فوقها غبار أو جدار يضرب يصح ما دام فيه غبار، فإن كان أزلق لا غبار فيه فلا يفيد شيئا. ها؟ إن وجد شيء يضرب به ضرب، تعذر ذلك وكان في سجون الآن عصمية صلى بغير طهارة فاقد الطهورين. ها ما يضرب ما في شيء، إن كان في شيء ضرب ما في شيء صلى، لا يكلف الله نفسا عصاها. قال رحمه الله: والحديث خرجه مسلم صحيح من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة صحيح لفظه وجعل تربتها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث كتاب صلاة في باب ما جاءنا الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. لا يعني الآن ليس من باب زيادة الثقة على ما قد ذكر الحافظ من صلاح أنهم زيادة الثقة، ليس كذلك، هذا ليس من باب زيادة الثقة، لكن هذا كما سيأتي. قال قال وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم، ويرى أن لللقب مفهوما معتبرا. وهذا مذهب ضعيف، الذي يرى أن لللقب مفهوما معتبرا ليس بصحيح، مذهب ضعيف. هنا ما ساقها، هنا نقول لم تسق هنا هذه اللفظة لأجل أنها لفظة زائدة، منهم من زاد ومنهم من نقص، ليس لهذا ساقها، ولكن ساقها أن هناك زوائد في المتون لا يدركها إلا الفقهاء الذين عندهم فهم بدلائل السنن. قال: ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسعى الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا، ثم يحدث بعد ذلك وضوءا. طيب، هذه زيادة ما خرجتها، وضعت له ورقا. وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. الزيادة في قوله ولا ركعتي الفجر، قال: ولا ركعتي الفجر. وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. كلاهما، الزيادة الأولى منكرة، وكذلك أيضا الثانية منكرة، كلاهما زيادة منكرة. قال: وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر للنبي صلى الله عليه وسلم كان بسم الله وبالله والتحيات لله الصلوات الطيبات الحديث. وذكر أن زيادة التسمية بسم الله وبالله، التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. طيب، وهاتان الزيادتان شاذتان، تقول هما زيادتان شاذتان. قال: والزيادة في الأخبار لا تلزم عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم، لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. هذه قاعدة، أن الزيادة مقبولة من الحفاظ الذين لم يعثر على أوهام لهم. قال: وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب، وهو التمييز، رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من الإسناد عمر وزادوا في المتن وذكر الشرائع. قال مسلم في هذه الزيادة: هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم للكوفيين سفيان يعني الثوري، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. زيادة، هناك زوائد في هذا المتن كلها منكرة أو شاذة. قال: وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبت، وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه صاحبه. يعني الزائد هنا لأنه حافظ متقن له، القرائن دلت على حفظه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، هذا الذي ذكره مسلم، لأن لو كان كذلك لقبل زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ، والله أعلم. وإنما قيل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر، وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ، ليس لأنهم باب زيادة يعني كالشهادة، لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين. وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك، يتفرد بذلك على شذوذه ونقارته. نعم، هذه أمثلة على الزوائد في المتن، على الزوائد في المتن، والأمثلة كثيرة جدا يعني لمن تتبعها أمثلة كثيرة جدا. قال رحمه الله: قال أبو عيسى، الآن يعني إلى الغريب، يعود إلى الغريب. قال أبو عيسى: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. من يفسر لي هذه العبارة؟ ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يطلع، كيف يروى من أوجه ويستغرب على الإسناد؟ إذا أجبت يا سليم أنا سأعطيك، إيش أعطيك؟ درهم على عبد القادر الدرهم، تفضل. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، دعوا الرجل خذ كلام. تمام، شوف انت تلف حولها بس ما جيت بالمطلوب، تلف حولها يعني حتى لا نهضم فهمه. يعني ايش؟ ها طيب، انا كنت اريد جابر، اذا جاب جابر فخلاص فجزاء. كيف يعني؟ قد تهامستم فيما بيكون بين، شاورتم في القضية. طيب هات صحيح، لكن وضح لي. يعني الحديث له ايش؟ طرق كثيرة، وبعدين ثم عندنا سند هذا، في هذا السند وحده ايش؟ وقع التفرد. الحديث لو مثلا جاء عن خمسة من الصحابة، أحد الطرق عن أبي هريرة وعن أبي موسى، حصل في أثناء السند إيش؟ تفرد، فحصل التفرد في أثناء السند. هذا كنت تريد تقول هكذا هكذا يا سليم؟ ها؟ كنت تقول هكذا يعني تلفلف حولها. يلا خير إن شاء الله. إذن هذا هو، قال: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة عن خمسة ثلاثة أربعة من الصحابة، وإنما يستغرب لحال الإسناد، يعني في أثناء سند الأسانيد وقع التفرد، فهو الغريب النسبي. قال مثل عليه: قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود، قالوا أخبرنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. ما حال الحديث؟ المتن نفسه جاء من طرق، جاء من طرق، لكن هذا السند حصل فيه تفرد. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. هنا حملوا أبا كريب عن أبي أسامة، قالوا انفرد بها أيضا أبو أسامة وعنه أبو كريب. قالوا كيف؟ قالوا أصلا هذا الحديث ذكر به، ذكر به فعلق بذهنه فوهم فيه، وإلا الأصل هذا السند ليس له أصل، الحديث بهذا السند ليس له أصل، ذكر به يعني حصلت مناقشات فتركب عليه هذا السند على هذا المثل وحدث به وهو واهم في ذلك. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة، فقلت: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. انظر، يعني أبو كريب لم ينفرد به فاتبع عن أبي أسامة، فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، يعني أبو أسامة حدث بأثناء المذاكرة ولم يتيقن الطرق، حصل له وهم فأدخل السند هذا على المتن وتركب فحمله عنه أبو كريب، وأبو أسامة ثقة، وأبو أسامة إيش؟ ثقة. طيب، أبو أسامة حماد بن أسامة السؤال عندك يا قباطي، عندك السؤال، ماذا تحكم على هذا الخبر؟ لا، ماذا تحكم على السند؟ على حسند بالمتن هذا، المتن هذا بهذا السند منكر. ليش منكر؟ صحيح، يعني منكر لأنه إيش؟ شاذ ولا منكر؟ ولا من هنا منكر؟ كلا. إذن أحسن، إذن هنا حصول التفرد وصاحبه الخطأ في تفرده، وصاحبه الخطأ في تفرده، فلو حكم بشذوذه ما أبعد، ولو حكمت بنكارته ما أبعد، لأنه قد صاحب راوي الخطأ. كيف دخل له الخطأ؟ أثناء المذاكرة. وقد أخذنا في درس ماضي أسباب وقوع العلة، منها إيش؟ المذاكرة، منها الحمل أثناء المذاكرة. واضح يا رجال؟ هذا مثال على ذلك. قال رحمه الله، لا المعضل نعم، بس ما استعمله، لم يستعمل كثيرا، فما نحب نأتي بالغرائب، وإلا كلام صحيح. إذا استعمل معضل بمعنى السند خطأ، فقد استعملوا على ندرة، استعملت على ندرة هذه اللفظة. أحسنت يا فرحان. قال رحمه الله، حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قال أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن بخير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دبة والمزفت. قال هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وهذا كذلك انفرد به شبابة ووهم فيه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى عن انتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. شبابة تفرد به عن شعبة، ما اسم شبابة؟ اسمه شبابة بن سوار. قال وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. واضح لكم؟ فتركب له إسناد على متن. الأصل الإسناد هذا شبابة. قال وقد روى الشعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي أنه قال الحج عرفة، فأخذ السند ووضعه على متن إيش؟ نهى عن الدباء والمزفت. قال فهذا الحديث المعروف عند الحديث بهذا الإسناد. إذن هذا النوع أن يكون الحديث له طرق كثيرة، لكن يستغرب في بعض طرقه، يقع الخطأ والوهم في بعض طرقه. وأمثلة هذا كثيرة في كتاب ماذا يا أخنا أمير؟ في أي كتب نراجع مثل هذه الأمثلة؟ لا لا لا، مش مجيدنا؟ أين المراجع؟ ها؟ في كتب العلل، لكن أيضا كتب يحصل فيها مثل هذا النوع، الغرائب والأفراد للدارقطني، الأوسط للطبراني، البحر الزخار هذه الغرائب والأفراد التي صاحبها الخطأ، إما خطأ في هذا السند بعينه، وإما خطأ في الحديث بسنده، وإما خطأ في الحديث بسنده. قال هذا نوع آخر من الغريب. قال وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب. الآن هذا شرح للمتن السابق. قال وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معين واحد والكافر سبعة أمعاء. فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجه صحيحا من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن غيرهما. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه، يعني من تابع أبا كريب عليه فقد غلط، إنما انفرد به أبو كريب عن أبي أسامة. قال وحسين ابن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث، وأبو هشام فيه ضعف أيضا، هؤلاء المتابعين له. وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على أبي السائب وأبي هشام روايته. وظاهر كلام أحمد يدل على تنكر هذا الحديث أيضا. قال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام. يعني مثلا لو قلت وقد جاء الحديث أيضا من حديث أبي موسى، كلام غلط، لأن حديث أبي موسى أصلا إيش غلط، ما في داعي لنقله والتكثر به. قال وإنما كره أحمد طلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة. وحقيقة الشيخ الألباني في مواطن، يعني الشيخ الألباني إمام الحمد لله، ما نتكلم على غمز في أئمة السنة والدعوة الذين فعل الله بعلومهم، لكن من باب التنبيه للطالب، أحيانا الشيخ الألباني يسوق طرقا يعضد بها من هذا الصنف، يعني ليتقوى الحديث أو ليذكر له طرق كثيرة، وللأسف تكون ما بين منكر أو قد تكون شاذة وتكون خطأ. فمن هنا يتفطن الباحث عندما يسوق الشيخ الألباني الطرق، حاول أن يفرز هذه الطرق ويبين إذا كان من الشاذ والمنكر كره العلماء خلاص وجوده كعدمه، ويبقى مع الأصول التي يتقوى بها الخبر، يتقوى بها الخبر رحمه الله. وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول كتاب. وما حكى يعني أحمد وغيره كان يكرهون طلب الشاذ، كان يكرهون طلب الشاذ تزود منه. وما حكاه الترمذي عن البخاري هنا أنه قال كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة المذاكرة، فهو تعليل للحديث، يعني ذكر سبب العلة، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يحصل فيها من تسامح يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء، ولذلك لم يروه عن بريد غير أبي أسامة. المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدب والمدفت، فإن نهي النبي عن الدب عن الانتباذ في الدب والمدفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثير من أصحابه. وأما جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهما. وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدا ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء، وعند شعبة بهذا الإسناد انظر يعني متن آخر عن عبد الرحمن بن عمر عنه السلام أنه قال الحج عرفة في حديث ذكره، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. فماذا حصل هنا؟ قلب إسناد على متن ليس له. وأما حديث النهي عن الدباء المزفت وهو بهذا الإسناد غريب جدا، وقد أنكره على شباب طوائف من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي، ما ينكره إلا النقاد، والنقاد قلة والنقاد قليل. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال لا ينكر لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا أن ينفرد بحديث غريب، لأن شبابا إذا سمع من شعبة يقول كثير فلا ينكر عليه هذا، هذا مذهبه. وقال أحمد إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، أحمد أشار إلى وجه العلة أنه حصل قلب في السند، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج، يعني لا يعرف بهذا السند لشعبة إلا حديث إيش الحج، بخلاف الانتباه فلا يعرف هذا من حديث شعبة. قال وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة، والله أعلم. نجيب بارك الله فيكم. هنا هذا الدرس ما أدري هل أنتم تلتذون به مثل ما ألتذ به أنا ولا لا؟ أنا ألتذ به في العلل، يعني يوم أنه الآن في الدروس الأخيرة هذه خصها بنقد الروايات ووجوه النقد في الزيادات والأفراد. ها أثناء عندما تبدأ تعمل تستظهر هذه الأشياء، تستظهر كلام أهل العلم. هذا نعم، أنا بالنسبة لك أنت قد لا تقف، أنت قد لا تستطيع أن تستخرجها أنت، لا سيما في بدايات الشباب وفي بداية العمل، لكن ربما بعد عشرات السنين تمضيها في هذا الفن أنت وقد حفظت المتون والأسانيد تقول هذا السند معروف به فلان، فتعلل وتبين. وأحيانا لا يظهر لك إلا النكارة، يقول انفرد به فلان وقد تعربوا عليه تحكم عليه بالنكارة كما حكم على الأئمة، بل الأئمة أنفسهم يقول أبو داود يبحث عن علة حديث 50 سنة، وعلى المدين يبحث عن علة حديث 40 سنة، يقول ما ظهرت العلة إلا بعد 50 سنة أو بعد 40 سنة. فأحيانا العلماء أنفسهم ينقدون الرواية وما عنده دليل فيبقى. الإمام أبو حاتم في العلل قال كان يمر معي هذا الحديث، قال كنت أستغربه ولا وأتهيب أن أذكر علته، ما عندي بذلك دليل. وبعدها مرت الأيام فإذا بيقف على سند يظهر له العلة، قال فظهر لنا أن فلان أفسد الحديث، واضح؟ فالعلماء النقاد عندهم اطلاع على أصل الطرق والمحفوظات وأصول الكتب، فمن هنا نستطيع أن يعللوا الأخبار وأن يبينوا ما فيها. بخلاف الباحثين المتأخرين غاية ما فيه يقعون على ماذا؟ على ظواهر الطرق. لكن الباحث هذا المتأخر إذا جمع الطرق تظهر له عللا، تظهر له إيش؟ عللا. لكن بالنسبة لكلام الحفاظ هذا ليس له نظير، والصيرورة إلى كلام الحفاظ أمر لا يقبل فيه النزاع عند ذوي العقول الراجحة والفهم الثاقب لهذا الفن، والله تعالى المستعان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.